أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاء عن عبد السلام الهروي عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قلت: كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. من نعم الله سبحانه وتعالى على أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعمة إحياء عاشوراء. هذا الإحياء الكبير بمشاركة شعبية واسعة لذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان العنوان والمظهر لإحياء هذه المناسبة هو الوجه العاطفي بإظهار الحزن والتأسي لمصائب أهل البيت عليهم السلام، إلا أن المضمون والمحتوى الذي أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو إحياء أمرهم. الحالة العاطفية إنما هي مقدمة، إنما هي وسيلة، إنما هي التهيئة للنفوس والقلوب، وهي أيضا تذكير بالمعاناة من أجل القيم ومن أجل المبادئ. فما أصاب أهل البيت عليهم السلام لم يصبهم لأنهم دخلوا في صراع سياسي أو في خلاف المصلحي أو في نزاع قبلي، إنما أصابهم ما أصابهم لأنهم كانوا يحملون رسالة الله، ولأنهم كانوا يدافعون عن المبادئ والقيم. وحينما نتألم لما أصابهم فإن ذلك يعني أن نلتفت إلى جوهر القضية، إلى جوهر الموقف. لماذا أصابهم ما أصابهم؟ ما هي رسالتهم في الحياة؟ ماذا كانوا يريدون؟ وماذا كانوا يهدفون؟ وهذا هو ما يعبر عنه الإمام الرضا عليه السلام في الرواية الواردة عنه بإحياء الأمر: رحم الله من أحيا أمرنا. ليس هناك أمر شخصي ولا أمر عائلي أو قبلي، وإنما هو أمر مبدئي. القضية التي كانوا يحملونها هي قضية الدين والأمة، قضية المبادئ والقيم. وحيث أننا على أعتاب هذا الموسم العظيم الذي نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيه لإحياء هذه المناسبة على خير وجه، وأن ينفعنا ببركات هذه المناسبة وينفع جميع الناس، لذلك أؤكد على عدد من النقاط والأمور. أولاً، أن يهتم كل إنسان في هذا الموسم بالكسب المعرفي، بمعرفة الدين ومعرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن يطلع على حياتهم، على سيرتهم، أن يتمثل مواقفهم، يستحضر تعاليمهم. الكسب المعرفي في هذه المناسبة هو من أهم المهام، هذا مصداق لإحياء الأمر. يتعلم علومنا ويعلمها الناس، هذا هو المصداق لإحياء أمر أهل البيت، الكسب المعرفي. صحيح أن الروايات عندنا في فضل التأسي وإظهار الحزن لما أصاب أهل البيت، ولكن كما قلت هذه كلها وسائل لكي تتهيأ النفوس والقلوب للمطلوب الحقيقي، وهو الاقتراب من سيرة أهل البيت عليهم السلام. الكسب المعرفي، كل إنسان عليه أن يفكر كيف يستفيد أكثر في هذا الموسم، كيف يتحصل على معرفة أكبر في هذا الموسم. ونحن نقرأ في الدعاء الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. المعرفة هي وسيلة الهداية إلى الدين، وهي الطريق للالتزام بالدين. ونحن نقرأ في الروايات الواردة حول زيارات الأئمة عليهم السلام ذكرا لشرط المعرفة: من زار الحسين عارفا بحقه. فالمعرفة شرط ومقوم لتحقيق ولتحصيل حقيقة الزيارة المطلوبة، لذلك لابد وأن يستهدف الإنسان في هذا الموسم الكسب المعرفي، زيادة ثقافته ومعرفته، وذلك بحضور المجالس التي يتلقى فيها المعارف، أن يبحث عن المجالس التي تنمي معرفته، التي تنمي وعيه، التي تزيده معرفة بدينه وتصحح سلوكه وأخلاقه وسيرته، فيكون أقرب إلى سيرة أهل البيت وسلوكهم. هذا ما ينبغي أن يفتش عنه الإنسان. والحمد لله، ففي مجتمعنا الكثير من المجالس والكثير من الخطباء، المستويات تتفاوت ونوعيات المواضيع والبحوث تختلف من مجلس إلى آخر، من خطيب إلى آخر. على الإنسان أن يقوم حاجته، ما هي المعرفة التي يحتاج إليها أكثر؟ ما هي الثقافة التي يحتاج إليها أكثر؟ ثم يقصد المجلس والخطيب الذي يقدم له ما يحتاج إليه من معرفة وفكر وثقافة. هذا أولا. من خلال المجالس. الأمر الثاني من خلال المطالعة وقراءة الكتب. لا ينبغي للإنسان أن يقتصر في معرفته وثقافته على الثقافة السمعية، على ما يسمعه من الخطباء. لماذا؟ لأن الخطباء عادة ما يراعون المستوى العام للناس. ينبغي للإنسان أن يكون له طموح أكثر فيطلع على المصادر الرئيسة للمعرفة، يقرأ الكتب، يقرأ الأبحاث في الأمور الدينية، في الأمور التي ترتبط بتنظيم حياته والارتقاء بمستوى حياته. بعض الناس علاقتهم بالمطالعة ضعيفة، علاقتهم بالكتاب ضعيفة، وهذا خطأ كبير. الأفضل للإنسان، بل ينبغي للإنسان أن يهتم بالاطلاع على الكتب، بقراءة الكتاب، وأن يربي أبناءه وأسرته على قراءة الكتاب. رسالة عملية فقهية عنده في البيت يحتاج إلى مسألة فقهية، كثير من الناس لا يكلف نفسه أن يفتح الرسالة العملية ويقرأ المسألة، يكتفي بأن يسأل أحد العلماء أو أحد الطلبة. السؤال جيد، ولكن متى ستبني علاقة مع الكتاب؟ متى ستعود نفسك على قراءة الكتب؟ ينبغي للإنسان قبيل عاشوراء وفي أيام عاشوراء كما يخصص وقتا لحضور المجالس، ينبغي أيضا أن يخصص وقتا للقراءة عن الإمام الحسين وللقراءة عن سيرة أهل البيت عليهم السلام وللقراءة عن المعارف الدينية. هذا أمر مهم وثوابه عظيم كبير، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. كلما زادت معرفة الإنسان قيمة عمله العبادي تكون أكبر. ولذلك ورد في الحديث: ركعتان يصليهما العالم خير من 70 ركعة يصليها الجاهل أو العابد. القيمة المعرفية تعطي للعبادة قيمة أكثر وثوابا أكبر. لذلك في أيام عاشوراء علينا أن نهتم بالكسب المعرفي من خلال المجالس ومن خلال مطالعة الكتب والاتصال بمصادر الثقافة والوعي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا السياق أيضا اجتهاد النخبة في المجتمع في العطاء المعرفي في هذا الموسم. كما أننا في المواسم الاقتصادية كل مصنع، كل شركة إذا في معرض اقتصادي، إذا في معرض صناعي، معرض زراعي، في المعارض اللي تكون أصحاب الصناعات يبرزون أفضل إنتاجهم. في هذه المناسبة، مناسبة عاشوراء، نخبة المجتمع ينبغي أن تخرج أفضل إنتاجها الثقافي والمعرفي. علماء الدين يستفيدون من هذه الفرصة في توعية الناس وفي ذكر المفاهيم الدينية. في بعض المجتمعات لديهم برامج جيدة أنه عالم الدين قد لا يقرأ تعزية، ولكن يكون له حضور في المجلس، يلقي محاضرة، يلقي كلمة، وبعد ذلك يكون هناك قارئ للتعزية. من دون هذا البرنامج يعني أن علماء الدين نعطيهم إجازة طول هالموسم، العلماء خلاص ما لهم شغل، يكون شغل الخطباء والمعزون فقط، مع أن هذا هو موسم العطاء المعرفي، هذا هو موسم اجتماع الناس، هذا هو موسم استعداد الناس لتقبل المعارف. من هنا ينبغي أن يفسح المجال للعلماء حتى يستفيدوا من هذه الجموع، من هذه الحشود، في رفع مستوى معرفة الناس ووعي الناس. بدأت مثل هذه الحالة تحصل، أن يكون في المجلس كلمة لأحد العلماء، توجيه لأحد العلماء، بالإضافة إلى دور الخطابة والتعزية. هذا بالنسبة للعلماء الخطباء، عليهم أن يجتهدوا في أن يثروا هذا الموسم من خلال المعارف والأفكار والتوجيهات التي يفيدون بها المجتمع. المسألة ليست مسألة الاستجابة فقط لبعض الرغبات والمطالب العاطفية، وإنما هي مسؤولية شرعية. هذا الجمهور الكبير، أنت مسؤول أمام الله عما تقدم لهذا الجمهور في يوم القيامة. سيسأل كل خطيب: كيف أضعت وقت الناس؟ كيف لم تقم بواجبك في توجيه هؤلاء الناس إلى ما يفيدهم وينفعهم ويصلحهم؟ أصحاب الأقلام، أصحاب المواهب الأدبية الفنية، عليهم أيضا أن يكون لهم حضور في هذه المناسبة العظيمة. الكتاب، الشعراء، الرسامون، الفنانون، كل ذي موهبة، كل ذي قدرة ترتبط بالحالة الثقافية، عليه أن يسجل حضورا في هذه المناسبة، وأن يشترك في العطاء في هذه المناسبة، حتى يكون موسم محرم موسما معرفيا ثقافيا، يكون هناك نهوض ثقافي للمجتمع في هذا الموسم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: تشجيع نشر المعرفة والثقافة بعدم الاقتصار على القراءة وعلى إقامة المآتم فقط، وإنما تشجيع كل وسائل المعرفة، وأركز هنا على الكتاب. الكتاب مظلوم في مجتمعنا، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نحث الناس على نشر الكتب، على طباعة الكتب، على قراءة الكتب. الكتاب مصدر مهم جدا للارتقاء بمستوى الناس وثقافة الناس، عنوان حضارة الأمم، عنوان تقدم المجتمعات. وينبغي أن يستفاد من هذه المناسبة، مناسبة عاشوراء، في نشر الكتاب وفي تشجيع حركة الكتاب. كثير من المؤلفين في مجتمعنا يؤلف كتابا لكن يتورط بطباعته، ليست له إمكانية أن يطبع الكتاب، فإذا ما ضغط على نفسه وطبع الكتاب من ماله الخاص، يتورط فيما بعد بتخزين الكتاب لسنوات عنده. كيف ينتشر الكتاب؟ كيف يتشجع المؤلف على أن يكتب كتابا آخر؟ بعض المؤلفين والكتاب قد يصاب بالإحباط. أتذكر فتاة من إحدى مناطق المنطقة عندنا طبعت ديوانا أدبيا شعريا، وأدبها راق جميل، فاتصلت بها حينما وصلني الديوان مشجعا لها ومشجعا لأبيها. الحمد لله ابنتك أديبة، شعرها جيد، اطلعت على ديوانها، فبثت همها، والأب أيضا بث همه، قال: ما الفائدة؟ طبعت الديوان مكدس عندنا في الكراتين في البيت. ينبغي أن نشجع حركة الثقافة والمعرفة في المجتمع. الحمد لله مآتمنا، مجالسنا في عاشوراء تصرف ميزانيات جيدة، زادهم الله خيرا، زادهم الله توفيقا في الإنفاق والصرف، ولكن فليكن هناك ضمن هذه المصاريف مادة للصرف على الكتاب. المجلس يعطي للخطيب مبلغ جيد، المجلس يصرف مبلغ على الطعام، على المشروبات، على الأشياء الأخرى، جيد. المجلس يصرف مالا على الخدمات المختلفة، جيد، ممتاز. فليكن هناك مبلغ أيضا في كل مجلس لكتاب، 5,000، 10,000 ريال، أقل أكثر، لطباعة كتاب، لشراء كمية من كتاب مؤلف ونشرها وبثها في المجلس. كنت أتحدث أن عندنا في المنطقة في كل يوم من أيام عاشوراء أكثر من 1,000 مجلس يوميا، وفي هذا العام من خلال تساؤلي مع كثير من الإخوان تبين فعلا أكثر، لأنه قرية واحدة أكثر من 100 مجلس القائمة فيها، قائمة المجالس فيها، وإذا حسبنا المجالس النسائية فأكثر وأكثر، لنقل 1000 مجلس كل يوم، يعني في 10 أيام 10,000 محاضرة تكون، إذا في كل يوم 1000 مجلس عندنا، طيب ما عندنا 100 كتاب ينشر، ما عندنا 10 كتب تنشر في محرم في المنطقة، لماذا؟ هذا نقص كبير. لو أنه كل مجلس، لو أن كل ماتم، لو أن كل منطقة تبنوا طباعة كتاب، لكان عندنا في عاشوراء موسم ثقافي. والمسألة ليست مسألة أن كتاب توزع، أن مؤلف يتشجع على التأليف، المؤلفون يتشجعون على الكتابة والتأليف، الأبناء يتشجعون على المطالعة. بعض الناس يقول من يطالع كتب، من يقرأ كتب؟ أنا دائما تأتي إلى ذهني قصة كان يذكرها المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، يقول كان هناك مبشر مسيحي في بغداد يوزع الكتب أسبوعيا، كل أسبوع يمر على سوق من الأسواق وعند كيس في 50-60 كتاب، يعطي كل دكان كتاب من كتبه، مبشر مسيحي. من جملة الأسواق سوق يمر عليها السيد، يقول سوق الصفافير، مو مال أسرتنا يعني، لا اللي يمارس الأصفارة يعني. في هذا السوق طبعا يمكن بعضكم يتذكر سوق الصفافير ومحلات الأصفارة، عندهم وجاغ يعني نار اللي يحموا عليه. يقول هذا يمر يوزع على المحلات، كل واحد يعطيهم كتاب، كثير منهم من يستلموا الكتاب من عنده وهم متدينين وهذا مسيحي وعنده وجاغ، يحط الكتاب في الوجاغ ساعات قدامه بعد. فواحد كلم هذا المبشر قال له أنت كل أسبوع تجي وتكلف نفسك وتوزع الكتب على هالسوق، أتعلم ما يفعلون بها؟ قال نعم، أنا أشوف بعضهم يحطها في الوجاغ. قال إذا ليش تكلف نفسك وتجي توزع؟ قال اعلم هذه السوق فيها 50 شخص، لو 5 منهم، لو 3 منهم يودي الكتاب لبيتهم أنا ربحان، حتى لو الباقي احترق، حتى لو 5 منهم يودي الكتاب للبيت وعائلته وأبنائه يشوفوا الكتاب ويتلمسوا الكتاب وسووا علاقة مع الكتاب أنا ربحان. لذلك أنا أدعو المؤمنين وخاصة في عاشوراء أن يهتموا بنشر الكتاب. صارت عندنا مبادرة طيبة بعض المناطق، مضيف الثقافي، مضايف اللي توزع طعام، طيب كل صحن طعام، كل سندويشة تقدمها قيمتها 2-3-4 ريال 5 ريال أقل أكثر، طيب حينما تقدم كتاب للإنسان قد لا تكون قيمته أكثر من هذا المبلغ من حيث القيمة المادية، كراسات كتب بهذا المبلغ بأقل بأكثر، فنوزع على الناس. الطعام مبتذل عندنا في عاشوراء، سفرة الحسين عليه السلام تمتد وتصل إلى كل الأماكن، كل البيوت، السفرة المعنوية، السفرة المعرفية أين هي؟ ثقافة الحسين كيف نوصلها؟ أحد الوسائل المهمة هي الكتاب. يوجد الآن مؤلفون وكتاب عندهم كتب، ليس ضروريا أن تكون عن الإمام الحسين عليه السلام بالذات، عن كل ما يفيد الناس في دنياهم وآخرتهم. أي مؤلف عنده كتاب، واحد يطرح عليه أعطينا 100-200-500-1000 نسخة حتى تتوزع على الشباب في المواكب في المجالس في المآتم. لو أننا توجهنا لكان كل موسم من مواسمنا معرضا ثقافيا، موسما ثقافيا بامتياز، يشجع حركة الثقافة، حركة المعرفة، حركة نشر الكتاب. المسألة تحتاج إلى التفات، تحتاج إلى مبادرات. وكثيرا ما إذا رأى الناس مبادرة طيبة فإنهم يتبنونها ويتداولونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة على خير وجه، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب فيها، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت ومحبتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرزقنا شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.